قلنا أن البحث يقع في جهتين، الجهة الأولى في أنه ليشترط قصد تعيين نوع الصوم الذي يريد أن يمتثله أو لا يجب، والجهة الثانية في أنه هل يكون قصد العنوان المضاد مع ما يجب وما يريده هل يكون مانعا أو لا. أما الجهة الأولى فقلنا أن مهم الدليل على اشتراط قصد التعيين لنوع الصوم كعنوان الكفارة والقضاء ونحو ذلك ولو بنحو إجمالي بعنوان المشير، مهم الدليل عليه إنما هو أن المستفاد من الأوامر المتعلقة بهذه العناوين أن كل واحد من هذه العناوين نوع خاص من الصوم العبادي يختلف عن النوع الآخر فلا محالة، وحيث أنه لا فرق في العمل الخارجي بينهما، كل هذه الأنواع من حيث العمل الخارجي صوم وإمساك بنحو واحد فلا محالة وقوع كل نوع ومميز كل نوع عن النوع الآخر لا بد وأن يكون بقصد ذلك العنوان، فيكون قصد عنوان صوم الكفارة محققا لصوم الكفارة وقصد عنوان صوم القضاء محققا لصوم القضاء وقصد عنوان صوم النافلة محقق لصوم النافلة وهكذا، كما في الصلاة قصد عنوان صلاة الظهر محقق لصلاة الظهر قصد عنوان صلاة العصر محقق لصلاة العصر مع أنهما من شكل واحد قصد عنوان صلاة الصبح محقق للصبح قصد عنوان صلاة النافلة محقق لنافلة الصبح، بحيث يكون التمايز فيما بينها لا محالة بالعنوان الذي تعلق الأمر به فلا بد من قصده لكي يتحقق هذا دون ذاك، فتكون هذه القصود لازمة وتكون هذه العناوين كأنها قصدية أو كالقصدية. قلنا أن هذا البيان في الجملة تام، لكن قد لا يتم في جملة من الموارد، كنا بصدد استقصاء تلك الموارد، منها مورد الصوم المندوب المطلق، حيث قلنا هناك أنه هذا النوع من الصوم لا دليل على اشتراط قصد عنوان الندب فيه أو عنوان أنه مستحب في كل يوم. نعم قد يكون قصد عنوان مضاد منافيا معه، وذاك بحث آخر سوف يأتي، لكن نفس عنوان صوم كل يوم لا بد وأن يقصد، بحيث لو صام بقصد مطلق الصوم غافلا عن الندب في كل يوم لا يقع انصاف أنه يقع صوما. هنا لا دليل على هذا الشرطية قصد التعيين لهذه الخصوصية، إذ لا يستفاد من لا نكتة لاستفادة قصد لزوم هذا القصد، لا من دليل الأمر به ولا من تلك النكتة التي أشرنا إليها، فإن تلك النكتة إنما تكون في مثل عنوان الكفارة والقضاء من العناوين التي قد تقع وقد لا تقع، بخلاف هذا الصوم يقع دائما في مثل كل يوم يصوم فيه الإنسان قربة إلى الله يكون مصداقا للصوم الندبي لا محالة، يكون مصداقا لهذا الصوم ما لم يقصد عنوانا من العناوين التي تكون مميزة عن هذا النوع كالكفارة والقضاء، وذاك يدخل في الجهة الثانية من البحث الذي أشرنا إليه في البداية. وكذلك منها الصوم الندبي الخاص الذي معين في أيام معينة كأول الشهر أيام البيض ونحو ذلك، فإن هذا العنوان أيضا لا يستفاد من دليل الأمر به أنه عنوان قصدي، بحيث لا بد وأن يقصد عنوان صوم أول الشهر، ليس دليل استحباب صوم أول الشهر من كل شهرين أو مثلا أول خميسين واثنين من كل شهرين أو أيام البيض، لا يستفاد من دليله أكثر من أن الصوم في هذا اليوم فيه استحباب خاص، فلا مانع من أن يقصد مطلق الصوم كما لو كان جاهلا بهذا الأمر الاستحبابي الخاص، صام بعنوان صوم استحباب مطلق الصوم في كل يوم أيضا يقع مصداقا هم لذاك العنوان العام وهم لهذا العنوان الخاص، لأن متعلقه قد تحقق وهو الصوم في هذا اليوم الخاص، وهذا الأمر لا يثاب ثوابا زائدا بلحاظ الزياء الخصوصية لما قلناه من أن استحقاق الثواب على أمر توصلي أو تعبدي فرع قصد امتثال ذلك الأمر، وذاك بحث آخر. لكن من حيث تحقق صوم اليوم أيام البيض قد تحقق، فلا بأس أن يكون هنا حتى الخصوصية، خصوصية أيام البيض، صوم أيام البيض أو صوم أول الشهر، حتى العنوان الندبي الخاص المعين أيضا يقع بصوم ذلك اليوم المعين بقصد مطلق الصوم، فيكون مصداقا لامتثال كلا الأمرين، ولا بأس من هذه الناحية أن يكون هكذا، ولا دليل لا يستفاد من لا دليل الأمر به بكل من العنوانين العام والخاص الندبيين، ولا من أمر آخر في الفقه لا يستفاد أنه هنا لا يقع الصوم الخاص. هذا الأمر المورد الثاني. المورد الثالث الذي ذكرناه الصوم الذي يجب بعنوان ثانوي عارض غير النادر، فإن في النذر كلاما خاصا به كاليمين والعهد والشرط أمر الأب مثلا ونحو ذلك. هذه العناوين من الواضح أنها لا تكون مغيرة ولا تكون مشرعة للصوم، بل هي تتعلق بصوم مشروع في المرتبة السابقة لا محالة، فيكون حينئذ ذاك العنوان الذي هو متعلق اليمين والعهد والشرط وأمر الأب مثلا ذاك العنوان يجب قصده، لا بعنوان أنه متعلق اليمين، فلو غفل عنه كان قد مثلا عهد شرط أن يصوم يوما من أيام الشهر غفل فأراد أن يصوم بعنوان الاستحباب المطلق في ذاك اليوم فصام، يقع وفاء للشرط أيضا أو لأمر الأب أو لليمين من دون إشكال، هذا أيضا واضح بعد وضوح أن هذه الأوامر أوامر متعلقة بعنوان طارئ وهي أوامر توصلية أيضا ليست دخيلة في محققة لتلك العبادة وعبادية تلك العبادة وهي الصوم المتعلق لليمين أو الشرط أو الأمر أمر الأب. ومنها الصوم الواجب بالنذر، فإن الصوم الواجب بالنذر أيضا يرد فيه هذا الكلام الذي ذكرناه الآن، فإن النذر أيضا كاليمين والعهد من العناوين الطارئة، والأمر بالوفاء به أيضا أمر توصلي لا أمر تعبدي، لكن مع ذلك استشكل في عدم اشتراط قصد عنوان النذر أو الصوم المنذور بعنوان أنه منذورون، فإن هذا لا يقع لو لم يقصد، لأن النذر يجعل العمل المنذور كأنه مملوكا لله سبحانه وتعالى، فلا بد في مقام تحقق الوفاء والامتثال من قصد التعيين، تعيين المملوك الذمي في الفعل الخارجي كما في المال لكي يتعين. قلنا أن هذا الجواب هذا الواجب غير تام، لأنه أولا ليس النذر تمليكا كما في باب الأموال، وإنما هذا مجرد اللام في لله علي، لام اشتغال الذمة، لام الذمة من قبيل لله على الناس حج البيت أو لسائر موارد كون الشيء على ذمة الإنسان، لام العلو وكونه عليه وملزم به، وليس لام التمليك حينما يقال لله علي أن أفعل كذا في موارد الناس. ولو فرض أنه فيه تمليك فليس العنوان المملوك أو المملك إلا ذاك العنوان الذي تعلق به، لا أنه هذا المشير هذا بذاك العنوان، فإذا كان ذاك العنوان مطلق الصوم ويتحقق، لا يشترط أن يكون حينئذ يعينه بعنوان أنه الذي تعلق به نذري. لماذا هذه الخصوصية؟ لماذا تؤخذ في تحقق الوفاء؟ افرض أنه فيه تمليك، لأن هذا التمليك معناه أنه يؤديه في الخارج، لأن الله يملك عليه فينبغي أن يؤديه فأداه، ولا يقاس بباب الأموال الذي يحتاج إلى قبض وإقباض، فإن هذا مقصود، ذاك البحث مخصوص بالأموال لا هنا. إذن هذا أيضا ثانيا، فهذا الوجه غير تام. هناك وجه آخر يمكن أن يقال في باب النذر لتمييزه عن العهد والشرط واليمين، وحاصله أن يقال أن الصوم المشروع بالنذر يختلف عن غيره، لأنه صوم يكون الوجوب النذري هو الذي يتدخل في مشروعيته، بمعنى أن الصوم المشروع طبيعة خاصة من الصوم تكون مشروعيتها بالأمر النذري، ولهذا يصح الصوم النذري في السفر مثلا، مع أنه لولا النذر لما كان مشروعا الصوم في السفر. فهذه المشروعية في باب الصوم النذري تأتي من الأمر النذري، فلا محالة يكون هذا الصوم أيضا طبيعة مشروعة بالأمر النذري، طبيعة خاصة تختلف عن سائر الطبائع التي شرعت بسائر الأوامر. هذا صوم شرع بوجوب الوفاء بالنذر، بالأمر بالوفاء بالنذر، فيكون هذا الأمر من هذه الناحية كالأوامر العبادية هي المشرعة لهذا النحو من الصوم، بالدليل الخاص الذي دل على أن النذر بالصوم يوجب صحة الصوم ولو كان باطلا لولا النذر، كالصوم في السفر. إذن فإذا كان هذا الصوم مشروعيته، الصوم المنذور مشروعيته من ناحية الأمر بالوفاء بالنذر بالخصوص يكسب مشروعيته من الأمر النذري، فلا بد من تعيينه لكي يمتاز عن سائر الأنواع الصوم المشرع والمشروع بالأدلة الأخرى بالأوامر الأخرى، فيكون هذا الأمر أيضا دخيلا في تشخيص تلك الطبيعة الخاصة المشرعة بالأمر النذري. هذا أيضا بيان ثاني أمتن من ذاك البيان الأول، وربما يكون هذا هو الواجه في أنه بعض الأعلام جعل الصوم المنذور أيضا بحاجة إلى قصد التعيين لزوما أو احتياطان، إلا أن هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة من ناحية أنه أولا أن هذا لا يتم في تمام الموارد من النذر، إذ قد يتعلق النذر بصوم يكون مشروعا في نفسه مع قطع النظر عن النذر. وهناك ماذا يقال؟ لو نذر مثلا، نذر صوم أحد الأيام في الحضر، أو صوم أيام البيض في الحضر، فغفل عن نذره فصام أيام البيض، فلا يقع هذا وفاء لهذا النذر. هنا حينئذ مشروعية هذه الطبيعة التي وقعت متعلقة للنذر ليست مكتسبة من الأمر النذري، بل مشروعية ثابتة لهذه الطبيعة في نفسها. إذن فلو كان متعلق نذره صوما مشروعا في نفسه لولا النذر أيضا مشروع، فحينئذ في مثل هذا المورد لماذا يجب تعيين الأمر أو قصد ذلك الأمر النذري في مقام الوفاء؟ هل يجب أو في مقام صحة الصوم؟ في مقام صحة الصوم المفروض أنه ليس مشروعيته مأخوذة من ذاك العام، في نفسه مشروع، فيكون حينئذ الصوم مشروعا وصحيحا لا محالة. من ناحية الوفاء بالنذر لا يتحقق الوفاء، والمفروض أن الأمر بالنذر توصلي بالوفاء بالنذر، ومتعلقه ما هو قد نذره، وقد نذر الصوم في أي أيام البيض من هذا الشهر مثلا، من شهر رجب في هذه السنة، وقد فعله بعد تحقق المتعلق للأمر التوصلي، لا معنى، لأن لا يتحقق الوفاء، تحقق الوفاء. هذا أولا. وثانيا، أن حتى في المورد الذي يكون مشروعية الصوم المنذور من ناحية الناذر، بحيث لولا الناذر لم يكن مشروعان، كما في الصوم في السفر الذي لا يكون مشروعا لولا الناذر، وإنما يشرع بالناذر، مع ذلك لا يستفاد، لا يلزم هذا أنه لا بد وأن ينوي حينما يريد أن يصوم في السفر، ينوي الصوم الذي تعلق به الناذر، بل ينوي مطلق الصوم. كون المشروعية هنا مستفادة من دليل الوفاء بالناذر، أو من الرواية الخاصة الدالة على وجوب الوفاء بالناذر، هذا الكلام لا ليس تاما، بمعنى أن المشروع، أن الأمر بالوفاء بالناذر ليس هو الأمر المتعلق بالصوم بحسب الحقيقة، هنا أيضا الأمر متعلق بالوفاء بالناذر. دل الدليل الشرعي على أن الصوم في السفر إذا تعلق به الناذر مشروع، فيصح الناذر ولا يكون باطلا، لا يكون نذرا بأمر غير مشروع فيكون باطلا، حيث يشترط في صحة الناذر أن يكون متعلقه مشروعا جائزا شرعا بل راجحا. دليل صحة الصوم بالناذر دل على ثبوت هذه المشروعية، لكن هذا لا يجعل أن الأمر بالوفاء بالناذر هناك أنه متعلق بعنوان الصوم، أيضا متعلق بعنوان الوفاء بالناذر. وحينئذ إن استفدنا من ذاك الدليل الدال على المشروعية الذي به نثبت شرط وجوب الوفاء، شرط فعلية الأمر بالناذر، لأن الناذر لابد أن يكون مشروعا متعلقه لكي يكون النذر منعقدا، ولكي يكون وجوب الوفاء به فعليا، إن استفدنا من دليل المشروعية التي هي غير الأمر بالناذر والأمر بالوفاء، إن استفدنا منها أن الصوم الذي يكون مشروعا بالناذر مشروعيته وصحته متوقفة على أن يقصد عنوان الناذر، لا بأس إذا نأخذ بهذا. لكن إن لم يستفد منه هذا المعنى، وإنما استفيد به أن استفاد منه أن الصوم في السفر ولو جيء به بعنوان مطلق الصوم القربة المطلقة بلا تقييد بعنوان الصوم المنذور يكون صحيحا، إذا كان هكذا فلماذا نستفيد التقييد؟ من أي دليل يقتضي التقييد؟ دليل المشروعية لا يقتضي التقييد. دليل الوفاء الأمر بالناذر، وجوب الوفاء بالناذر في بنذرك، أيضا توصلي بحسب الفرض كما قلنا، وقلنا أن توصليته لا يختلف من هذا المورد إلى الموارد الأخرى، وليست مشروعية الناذر مشروعية الصوم من ناحية هذا الأمر، بل من ناحية الدليل الخاص الذي دل على صحة الصوم في السفر إذا تعلق به نذرون. إذن فالميزان ذاك الدليل وذاك الدليل ليس فيه ما يدل على التقييد. ومنه من هذا البيان أيضا يظهر أن النذر لا أن الأمر النذري لا يختلف حاله من موارد تعلقه بمنذور مشروع، بصوم منذور مشروع في نفسه بقطع النظر عن تعلق النذر به، مستحب في نفسه أو ومشروع، أو بصوم يكون مشروعا في طول تعلق الأمر به كما ذكرنا، أو بصوم يكون واجبا، قد يتعلق نذره بأن يؤدي صوما في نفسه يكون واجبا، ينذر أن يحققه مثلا فورا أو في هذا الشهر، كما لو نذر أن يقضي ما عليه من قضاء رمضان في شهر رجب الذي فيه مثلا استحباب الصوم، أو ما عليه من الكفارة الآن يقوم به فورا من هذا الشهر، فيكون متعلق نذره عنوان الكفارة أو الصوم كفارتان أو الصوم قضاءان، فإنه في مثل هذه الحالة حتى لو غفل عن نذره فصام بعنوان القضاء. مع غفلته عن نذره بدله أن يصوم قضاء، ويقع أيضا هم قضاء هم يقع وفاء بالنذر. ومنه يعرف أن النذر على كل حال عنوان الصوم المنذور أمر تابع لما هو المتعلق للنذر، كلما تحقق متعلقه حصل الوفاء وسقط الأمر الوجوبي بالصوم المنذور الذي كان وجوبه من ناحية وجوب الوفاء بالنذر. سواء سقط هذا الوجوب، سواء كان متعلقه مصداقا لصوم مشروع في المرتبة السابقة بالتشريع بالأمر الاستحبابي، أو كان مشروعا في طول تعلق الصوم أو كان واجبا بعنوان من العناوين، لابد أن يتحقق ذاك العنوان الذي هو متعلق النذر، ذاك لابد أن يتحقق. فإن كان النذر متعلقا بالصوم المستحب، نذر أن يصوم أحد أيام الصوم المستحب، لا يتحقق حينئذ بأن يصوم صوم الكفارة أو صوم القضاء، لأن منذوره لم يكن هذه الطبيعة، تلك الطبيعة الأخرى. ولو نذر أن يصوم القضاء في هذا الشهر، خب حينئذ لا يتحقق الوفاء بالنذر، لو صام مستحبان الصوم الاستحبابي في هذا الشهر، لأنه لم يتحقق متعلق بالنذر. فدائما الأمر بالنذر بالوفاء بالنذر كالأمر بالشرط كالقسم السابق، شرط يمين عهد، أمور طريقية، أوامر توصلية طريقية مشيرة إلى ما هو متعلقها، فمتعلقها حينئذ هو الذي لابد أن يتحقق. ومن ناحية نفس النذر كالعهد واليمين والشرط، لا يوجد ما يدل على أن ذاك المتعلق لابد في صحته ومشروعيته من أن يقع مع قصد عنوان المنذور، حتى في الصوم الذي المنذور الذي يكون مشروعيته في حال النذر وفي طول النذر كالصوم في السفر، فضلا عن النذر مع النافلة أو النذر مع الكفارة أو النذر مع القضاء. ومنه يظهر أن ما في بعض التقريرات الأعلى من التفصيل بين النذر والقضاء والكفارة، بين النذر والنافلة لا نفهم له وجهان، وفي النذر مع النافلة يقول بالتوصلية وبالتالي بالوفاء بتحقق الوفاء لو صام نافلة النافلة ولو غافلا عن نذره، بينما في الكفارة والنذر لا يقول. ولعل نظره أن النذر حينما يتعلق بالصوم منصرف إلى غير الواجب عليه، إلى أن يصوم أحد الأيام التي بالعنوان الذي لا يكون، فيكون البحث صغرويا في الواقع لا كبرويا. لا فرق بين النذر والنافلة والنذر والكفارة والقضاء. في النذر والكفارة والقضاء أيضا كذلك، لو كان متعلق نذره القضاء أو الأعم من القضاء والنافلة، ويتحقق بالصوم قضاء غافلا عن نذره، لأنه كان قد نذر أن يصوم صوما مشروعا في هذا اليوم ثم غفل عن نذره وصام صوم القضاء، يكون وفاء للنذر. كما هو يسقط وجوب القضاء لأنه قضى، كذلك يسقط وجوب الوفاء بالنذر لأنه تحقق متعلقه. فلا فرق من هذه الناحية بين النذر مع الصوم الواجب والنذر مع الصوم النافلة، فما يظهر في بعض الكلمات من التفكيك لم نفهم له وجها معقولا. فهذه عناوين طارئة للوجوب والأوامر فيها توصلية مشيرة إلى ذاك المتعلق الذي هو المنذور أو المعهود أو المشروط أو المأمور به بأمر الآب أو المحلوف عليه، ذاك العنوان لابد أن يتحقق، وتحققه لا يكون متوقفا على قصد هذه العناوين الطارئة عليها. ومن الموارد أيضا التي لا بد الإشارة إليها الصوم الواجب بالاستيجار عن الغير نيابتان، فإن هذا العنوان أيضا ليس عنوانا قصديا بنفس النكتة التي بيناها في النذر والعهد والشرط واليمين، لأن وجوب الوفاء بالإجارة أيضا من العناوين الطارئة، ليس هو المحقق لمشروعية هذا الصوم النيابة عن الغير. ومن هنا نعم، نيابة عن الغير لا بد أن النيابة أمر قصدي، فإن الصوم يقع عني أو عن الغير أو عن هذا الغير عن ذاك الغير، وهذا يحتاج إلى قصد. أما كونه يكون نياب بعنوان الوفاء بالإجارة، ولهذا لو استوجر على صوم نيابة عن شخصين ثم غفل عن الإجارة وكان صديقه ذاك الشخص فتطوع بالنيابة عنه، صام تطوعان، يقع الصوم صحيحا عن الغير يكون نيابة صحيحة. غاية الأمر الإجارة قد لا يستحق هذا الإنسان الأجرة، حينئذ تبطل الإجارة، لا أنه يبطل الصوم. مع عدم تعيين عنوان الاستئجار الصوم المستأجر عليه تبطل عنوان الإجارة، يبطل عقد الإجارة، لأنه حينئذ قد تبرع. هذا الفعل الذي فعله المفروض فعله تبرعا، فأجر على هذا الفعل لا يمكنه أن يأخذ من الغير. وما ملكه في ذمته عن الغير من الصوم عنه الذي ملكه له ذاك التمليك حين بتبرعه يبطل، لأنه لا يمكن تحقيقه حينئذ، يكون من قبيل موارد انتفاء العمل المستأجر عليه الذي برأت ذمة الميت من هذا الصوم، ولو من أنه تبرع به هذا الإنسان، فيكون من باب انفساخ الإجارة لانتفاء موضوعها، وهو تحقق ذاك العمل وعدم بقاء مورد لذاك العمل إذا كان الصوم المستأجر عليه، خصوص هذه الأيام التي قضاها تبرعا عنه نيابة عنه، فحينئذ قد تبطل الإجارة. أما الصوم يكون صحيحا. فالصوم الاستيجاري أيضا لا يجب فيه قصد عنوان الاستيجاري، نعم يجب فيه قصد عنوان من يكون هذا نائبا عنه، ولعل هذا مقصود السيد الماتين، قصد النيابة. قصد النيابة أمر، النيابة أمر قصدي، فإنه لو صام لنفسه لا يقع نائبا عن الغير، لأن هذه الخصوصية لا إشكال أنها قصدية، فإن الانتساب انتساب الفعل إلى الغير، خصوصا هذه الأفعال العبادية التي اعتبرها الشارع واعتبرها كأنها صالحة للنيابة وكونها تقع عن الغير، أدلة النيابة تقتضي أنها تقع عن الغير إذا جيء بها بعنوان الغير بعنوان النيابة، فمن من هذه القصدية في النيابة ناشئة من خصوصية في النيابة في الواقع لا من الأمر الاستيجاري، فالأمر الاستيجاري ليس لها خصوصية تقتضي التعيين. هذا لكن الصوم صحيح، هذا ليس هذا معنى الصوم الاستيجاري يستحق الأجر، هذا الصوم صحيح على كل حال، ليس الصوم باطلا، فلا يحكم أن هذا الصوم باطل أو يقع عن نفسه، لا يقع عن ذاك الإنسان، يقع صوما نيابة على كل هذا بحث لفظي حينئذ. على كل حال الصوم لا يبطل، ليس الكلام في بطلان الصوم من دون قصد التعيين، الصوم لا يكون باطلا بل يكون صحيحا، ويكون نفس ما تعلق به الإجارة بحسب الحقيقة متحققا، وهو تحقق فراغ ذمة الذي كان قد استوجر هذا الشخص أصبح أجيرا للصوم عن. كل هذا يتحقق، لا يستحق الأجرة، عدم استحقاق الأجرة مسألة أخرى، من قبيل ما إذا انكشف بطلان الإجارة، فيما إذا صلى نيابة عن الغير أو صام انكشف بطلان الإجارة هناك يستحق الأجرة، لكن أجرة المثل حينئذ، قبيل موارد بطلان الإجارة التي تكون الإجارة باطلة لكن الصوم يقع صحيحا، فهذا لا يسمى بطلان الصوم ولزوم التعيين في صحته، البحث في شرائط صحة الصوم. هذا أيضا المورد الآخر. وقد يقال، قد يقال بعنوان الإشكال في غير هذه الموارد ما يقوله سيد الماتن صحيح، يعني من يريد أن يصوم كفارتان أو قضاءان أو مثلا بدلا عن الهادي، هذه العناوين الخاصة غير الذي لا تندرج في صوم المندوب لا العام ولا الخاص ولا الثابت بالعناوين الثانوية الطارئة التي هي الموارد الثلاثة كلها تجتمع تحت هذا العنوان الثلاثة الأخيرة. في غير هذا المورد الذي هو الجامع بين الموارد الثلاثة الأخيرة والموردين الأولين، فتكون المجموع الموارد المستثناة الثلاثة. في غير هذه الموارد الثلاثة حينئذ لا بد من قصد الصوم العنوان كالكفارة والقضاء وبدل الهيد ونحو ذلك لكي يقع. لكن قد يقال هنا بأنه قد يستشكل حتى في تلك الموارد، يقال في مثل صوم القضاء والكفارة ونحو ذلك أيضا لا يجب قصد العنوان لكي يقع ذاك العنوان النوع الخاص من الصوم إلا في مورد واحد لا في تمام الموارد. يعني حاصل هذا الإشكال أنه يريد أن يستشكل حتى في العناوين التفصيلية المأمور بها المشرعة بعنوانها كالكفارة والقضاء وبدل العهد، ويقول قصد العنوان هناك أيضا ليس شرطا دائما، إنما يجب قصد العنوان لو كان على ذمة المكلف، لو كان على ذمة المكلف أكثر من عنوان، كما لو كان ذمته مشغولة بصوم الكفارة وبصوم مثلا القضاء، فحينئذ حينما يريد أن يصوم أحد هذين الصومين بالخصوص لابد أن يعين، وإلا لا يقع أحدها، إذ لا يمكن أن يكون غير قصدي عنوان الكفارة والقضاء، وإلا لازم أن يكون الصوم الواحد مصداقا لكل الأمرين فيسقط كل الأمرين، معناه ليس كذلك. فإنه لا بد أن يعين الكفارة في قصده لكي يقع كفارة، ويعين القضاء، لهذا لو صام بعنوان القضاء وقع قضاء ولم يقع كفارة، بينما لو لم يكن قصديا نقول وقع أحدهما وبقي الآخر، أو وقع كلاهما، معنى ليس هكذا قطعا، حينما يقصد أحدهما يقع ذاك العنوان والآخر تبقى ذمته مشغولة به. في مثل هذه الموارد يقال نعم نستفيد من نفس هذا الدليل الفقهي الذي يقول لا يقع إلا ما قصده مثلا والآخر يكون باقيا على ذمته، وهذا ثابت في محله في الفقه، من هذا نستفيد أن هذا العنوان قصدي. لكن في مورد ليس في ذمته إلا صوم واحد، إلا ليس عليه إلا القضاء لا كفارة عليه، هناك لماذا يكون قصديا؟ هناك يقال حينما يصوم بقصد القربة المطلقة يقع ذاك الصوم، خصوصا إذا قلنا بأن من كان عليه قضاء أو كل أي صوم واجب لا يقع منه الصوم المستحب، الذي هذا أيضا قول الأول خب هو الصحيح والأقوى، والثاني لعله هو أيضا مشهور، من اشتغلت ذمته بصوم واجب لا يقع منه المستحب، فهذا المكلف حينئذ ليس على ذمته إلا صوم واحد بعنوان القضاء، ولا يكون لا يقع منه صوم آخر لا الكفارة لعدم الأمر بالكفارة في ذمته، ولا يقع منه كفارة، ولا الصوم المستحب لأنه لا يقع تطوع لمن عليه قضاء. حينئذ مثل هذا الإنسان لو صام غافلا عن القضاء، صام بقصد القربة المطلقة، تصور أنه يقع منه القضاء، لماذا يقع منه التطوع؟ فصام بنية القربة المطلقة، لماذا لا يقع قضاء؟ والأمر بالقضاء هنا لا دليل على أنه لا بد أن يقصد عنوان القضاء، فإن مهم الدليل لنا على قصدية هذا العنوان لم يرد عنوان القصد وجوب قصد القضاء في لسان رواية أو حكم عقل كما قلنا، لم يتم لا الحكم العقلي ولا أيضا في الرواية يوجد ما يدل على أنه لا بد من قصد عنوان القضاء، وإنما مهم الدليل كان هذه الخصوصية التي أشرنا إليها من أنه لو لم تكن هذه العناوين قصدية ففي مورد وجودها وثبوتها معا في ذمة المكلف لم يكن حينئذ يحتاج إلى تعيينين، بل لكان يتحقق مثلا بصوم واحد جميع تلك العناوين تتداخل، أو يكون في ذمته عدد من الصيام بعدد ما عليه يسقط بعض ويبقى بعض، مع أنه فقهيا ليس كذلك، لا بد في مثل هذه الموارد من التعيين فقهيا، لا بد أن يعين ما عليه. ها هذا هو مهم دليلنا في الواقع على قصدية التعيين، وهذا الدليل قد يقال أنه لا يقتضي أكثر من قصدية التعيين في مورد يكون في الذمة على الأنواع المختلفة ممكنة أن تقع منه خارجان، أما في مورد لا يمكن أن يقع إلا هذا الذي يكون في ذمته، فهنا لماذا الذي لا يمكن أن يقع منه إلا هذا النوع وهو القضاء مثلا، هنا لماذا يجب أن يقصد التعيين مع أن نوعا آخر لا يمكن أن يتحقق منه، فهنا يجب عليه صوم القضاء، فإذا صام مع قصد القربة المطلقة غافلا أو جاهلا غير عالم بعدم وقوع غيره يقع امتثالا لهذا الذي في ذمته، فيكون نتيجته أن الصوم عنوان قصدي في مورد وجود اشتغال الذمة بغيره، مشروعية غيره، وغير قصدي صوم القضاء مثلا أو أي عنوان آخر من الصيام، صوم القضاء يصبح قصديا إذا اشتغلت الذمة به بغيره غيره أيضا، وغير قصدي إذا لم تكن الذمة مشتغلة إلا به ولا يتأتى منه إلا هذا، لا يتأتى غيره منه، ولا محذور في أن يكون العبادة هكذا، فإننا لا نواجه دليلا لفظيا على اشتراط القصد حتى نقول نتمسك بإطلاق هذا الدليل. الدليل لبي عبارة عن مثل هذه الكلمات التي بيناها في الوجه الثالث هناك لإثبات وجوب قصد التعيين، وهذا الدليل بمقداره نتمسك به وقبل هذا لأنه تقييد في الواقع لإطلاق دليل الأمر القضائي، لأن الأمر بالقضاء لم يقل إذا قضى إذا أردت أن تقضي لا بد أن تقصد نية القضاء، هذا التعبير غير موجود في أدلة القضاء، اقض ما فات كما فات أيضا لا يدل على لزوم قصد عنوان القضاء، وإنما لزوم قصد ذاك العنوان الذي هو أداء ذاك العنوان الذي فاته، والذي فاته عبارة عن الصوم، الإمساك بقصد القربة هو تحقق الإمساك بقصد القربة، فإطلاق الأمر بالقضاء يقتضي عدم اشتراط قصد التعيين فيه مطلقا حتى مع اشتغال الذمة بغيره، لكن هناك في مورد اشتغال الذمة بغيره ومشروعية غيره منه كالكفارة والصوم الندبي ونحو ذلك، قلنا أنه لا يعقل حينئذ أن لا يكون هناك تميز لهذا النوع عن ذاك النوع إلا بقصد التعيين، لأن الجنس مشترك بينهما، وبمقداره هذا القرينة المقتضية لقصد التعيين قرينة عقلية لبية تقيد بمقدارها لا أكثر منها، فأكثر من هذا المقدار لا نلتزم، فنحكم بأن هذه الطبيعة الصومية القضائية أو الكفارتية أو أي عنوان من هذه العناوين المأمور بها بالعنوان الأولي قصدية حينما يكون غيره أيضا مما يمكن أن يقع من هذا المكلف، ومشروع ذمته مشغولة به، هم عليه قضاء هم عليه كفارة هم عليه بدل الهدم مثلا، هناك لا بد من قصد التعيين لتلك القرينة اللبية التي بيناها تقييدا لإطلاق أدلة إطلاق الأمر به الذي يقتضي عدم أخذ قيد زائد على أصل الصوم في هذا العنوان الخاص أيضا، وفي غيره نتمسك بهذا الإطلاق وننفي كل ما لا يقع غيره من المكلف ننفي، ولهذا ذهب بعضهم إلى عدم لزوم قصد التعيين من الفقهاء، نسب إلى جملة من الفقهاء السابقين أنه لا يجب قصد التعيين إذا كان لا يقع منه إذا تعين عليه الواجب بحيث لا يقع منه غيره، بعضهم فسره بهذا النوع التعيين أي لا يقع منه غيره، كما إذا كان عليه قضاء فقط ولا يقع منه الصوم الاستحبابي فصام مع قصد القربة المطلقة غافلا ويقع حينئذ قضاء، وكون العبادات أمور الشارع اخترعها يجعل حينئذ أننا لا نعلم حقيقتها، ليست حقائق معلومة لدينا، قد تكون هذه الحقيقة سنخ حقيقة في ذاك المورد بحاجة إلى قصد تحققه، هنا في هذا المورد الآخر لا يحتاج إلى قصد التعيين، فحين هذا لا دليل لا برهان على خلافه، ما نحن لا نعلم بالحق بحقائق الأمور فنتمسك بهذا الإطلاق، فلماذا نسقط هذا الإطلاق في دليل الأمر القضائي في مثل هذا المورد؟ هذا إشكال لا بد من الإجابة عليه في الليلة القادمة إن شاء الله.